اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال: وقد حكي عن الشهيد في حواشي القواعد. وقع عبارة واحدة في المطلب السابق في نقل الكلمات، أن قطب الدين قدس سره نقل عن العلامة أنه لو باع الولي بدون ثمن المثل لما لا ينزل منزلة الإتلاف بالاقتراض، بمعنى أنه إذا فرضنا أن الولي تصرف في مال الطفل بأن باع بأقل من ثمن المثل، فهذا التصرف فيه مفسدة، فلما لا ينزل هذا التصرف منزلة أنه أتلفه بالاقتراض، بأن يقال بأنه هذا المال يكون قرضا فيملكه الولي، فتقع المعاملة للولي، فحيث أن الولي له أن يقترض من مال الصبي ويتلفه، فيقال بأن هذا التصرف ينزل منزلة الائتلاف بالاقتراض، فيحكم أن المال للولي قرضان. لماذا لا يقال هكذا؟ قال: لما لا ينزل منزلة الائتلاف بالاقتراض؟ كيف ينزل منزلة التصوير بالاقتراض؟ كأنه هذا اقتراض، فيكون المال للولي والمعاملة للولي. قال: لأن ليش؟ لماذا؟ يعني هذا يبين ليش تنزل منزلة الإتلاف بالاقتراض؟ ما هو المصحح لذلك؟ لأننا قائلون بجواز اقتراض ماله، نحن نقول أن الولي له أن يقترض من مال الطفل، وهو الاقتراض يستلزم جواز الإتلاف، فهو الاقتراض إتلاف للمال. قال: وتوقف زاعما أنه لا يقدر على مخالفة الأصحاب، أي مخالفة الأصحاب في ماذا؟ أنه لو باع بدون ثمن المثل فإن المعاملة شنه باطلة ولا يمكن تصحيحها بذلك، مع أنه لو نزلنا منزلة الاقتراض لا يوجد فيه مفسدة. صحيح، لو نزلنا منزلة الاقتراض لا يوجد فيه مفسدة، هني محل الشاهد. فمع أنه لا مفسدة فإنهم قالوا بأنه لا يصح ذلك، وهذا يكشف على أنه لا يكفي عدم المفسدة، بل لا بد من وجود المصلحة. المصنف نقل هذه العبارة لإثبات الترقي المصلحة، فلم يكتفوا بعدم المفسدة بل لا بد من المصلحة. هذا تمام الكلام في هذه العبارة. والتأمل فيها واضح، أنه لا ينزلونه منزلة الاقتراض لأنه لم يقصد الاقتراض، والاقتراض عنوان قصدي، وهو قصد أن يبيع، بل يبيع للصبي لا أنه يقترض. أما لو أراد أن يقترض لا مانع من أصل الاقتراض، وإن كان لا يوجد فيه مصلحة للصبي لما دلت عليه الروايات المتقدمة أنه له أن يأخذ ويقوم على نفسه كما تقدم سابقا. هذا تمام الكلام في نقل العبارات. ثم يتعرض المصنف إلى الصحيح عنده، يقول: الصحيح هو أنه تصرفات الأب والجد للأب لا يشترط فيها المصلحة، بل يكفي فيها عدم المفسدة. والوجه في ذلك أن مقتضى الإطلاقات في الطائفة الأولى نفوذ تصرف الولي في مال الولد، سواء ترتب عليه مصلحة أو لا، سواء حصلت مفسدة أو لا، فإننا ذكرنا أن الطائفة الأولى لا بشرط مطلقا ينفق منه كيفما شاء، أنت ومالك لأبيك وغيرها من المطلقات. ولكن ورد هناك مخصص كرواية الحسين بن أبي العلاء، حيث ورد فيها كما تقدم سابقا ما يحل للرجل من مال ولده، قال قوته بغير سرف إذا اضطر إليه. فهذا المقيد ظاهره أنه يشترط عدم السرف، والسرف مفسدة، فيستفاد من هذه الرواية تقييد التصرف بعدم المفسدة. وكذا رواية أبي حمزة الثمالي، صحيحة أبي حمزة الثمالي، بل لا نحب أن يأخذ من مال ابنه إلا ما يحتاج إليه، إن الله لا يحب الفساد. الفساد استشهد بالله، يعني المدار على شنو؟ أن لا يكون هناك مفسدة. إذن هذه الروايات تقيد ذلك الإطلاق وتخصصه بمورد المفسدة، وأما اعتبار المصلحة فلا دليل عليه. إذن المقدار المعلوم من المخصص هو أي صورة لخرجت؟ صورة الفساد، صورة المفسدة، وأما غيره فلم يخرج، فيدخل تحت العمومات والإطلاقات. فإن قلت بأن الآية ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن دلت على أنه لا بد من المصلحة باعتبار أحسن أفعل التفضيل، فلا بد أن يكون التصرف أحسن، إذن لا بد من المصلحة. ناقش المصنف ذلك بمناقشات ثلاثة. أولا، لا نسلم دلالة الآية على اعتبار الأحسنية بمعنى أفعل التفضيل كما تقدم في الدرس السابق، فإن هذا خلاف المقطوع به، خلاف الارتكازات القطعية، أنه لا يجب على الولي أن يراعي الأحسن، أن يراعي الأصلح. فالمراد منها المعنى الوصفي لا أفعل التفضيل، أي الحسن. فالمهم أن يكون تصرفه حسن في قبال السيء، في قبال الفاسد، ويصدق في موردي رحمك الله التصرف مع عدم المفسدة أنه تصرف حسن وليس تصرف سيء. ملتفتين؟ فالتصرف مع عدم الحسنة تصرف حسن، لا أنه تصرف سيء. فالآية تدل على اعتبار عدم المفسدة لا على اعتبار المصلحة، فالتصرف الخالي من المفسدة يقال له تصرف حسن. هذا أولا. ثانيا، لو سلمنا دلالة الآية على اشتراط المصلحة، فالآية تؤسس كبرى كلية، لا يجوز لكل أحد أن يقرب مال اليتيم إلا مع المصلحة، فيشمل بإطلاقه الولي الذي نبحث عن الأب والجد، ويشمل القيم، ويشمل الولي، ويشمل الوصي، ويشمل الحاكم الشرعي. بل إذن هذا بالعموم، بالإطلاق أو العموم، يشمل جميع هذه الموارد. وورد عندنا مخصص، وهو أن الروايات دلت على أنه في الأبي والجد للأب يكفي عدم المفسدة ولا يشترط المصلحة، فحينئذ نقيد إطلاقات الآية أو عموم الآية بموردي ما عدا الأب والجد للأب فلا يشترط المصلحة بل يكفي عدم المفسدة. إذن يمكن تقييد تلك الإطلاقات. وذكر المصنف أن هناك عدة روايات وردت بل خصوصا في الجد تدل بوضوح على أن المهم في الجد أن لا يتصرف في مال طفله بما ليس فيه مفسدا، بل بحيث أنه يفهم من الأدلة عدم اعتبار المصلحة، نفي اعتبار المصلحة شيء زائد على المفسدة. وهذه روايات تعرض لها يعني أشار لها المصنف إشارة، وهو ما ورد في ولاية الجد في النكاح، ذكرها في هدى الطالب الجزء السادس صفحة 103. إذا لاحظنا ولاية الجد في باب التزويج كرواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال سألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته فهوى أن يزوج أحدهما وهوى أبوه الآخر أيهما أحق أن ينكح. فالجد هوى شخص والأب هوى شخص. قال الذي هوى الجد أحق بالجارية لأنها وأباها يعني البنت وأباها لمن؟ للجد، لأن البنت وأباها للجد، فبعد لا يزاحم بعد الأب لا يزاحم الجد. إذن مورد السؤال في الرواية دوران الأمر بين تزويج البنت من يهواه الجد ومن يهواه الأب، وأجاب بتقديم رأي الجد معللا بأن البنت والأب يتعلقان بالجد ولم يشترط المصلحة أو ما شاكل ذلك. وإذا ثبت ذلك كما تقدم من المصنف في باب النكاح فيثبت في غيره أيضا، أي في باب الأموال، أي إذا كانت ولاية الجد لا يشترط فيها المصلحة في باب النكاح فمن باب أولى أيضا في وين؟ في باب غيرها يعني في باب الأموال. نعم لا بد كما قلنا أن نقيد الإطلاق كما بينا في أول الدرس بأن لا يترتب عليه مفسدة كما ذكرنا. الرواية الثانية ما دل على أن الولد وما له لأبيه، فهذه إذا أردنا أن نطبقها أن الولد وما له لأبيه بل هذه الجملة تدل بالمدلول المطابقي على جواز تصرف الوالد في مال الولد كما تقدم ذلك، وورد علينا في رواية محمد بن مسلم والوالد يأخذ من ابنه ما شاء، ثم ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لرجل أنت ومالك لأبيك، فيجوز تصرف الأب في مال ابنه مطلقا وإن لم يكن فيه مصلحة. نعم نقيد جواز التصرف بماذا به؟ أن لا يوجد فيه مفسدة. غرضنا من كل هذا بأن هذه الآية ولا تقربوا مال اليتيم مطلقا نقيدها بها النصوص التي دلت على أن المدار في الأب والجد على المفسدة. ينقل المصنف رواية نفس المضمون تقريبا. هذا الجواب، هذا الإشكال الثاني على الاستدلال، أو هذا الوجه الثاني للجواب عن الآية. الوجه الثالث لو سلمنا وتنزلنا أنه الآية تدل على مراعاة الأحسان، فغاية ما يستفاد من الآية أنه الجد لأجل الآية لا بد أن يتصرف بما هو أفضل فيما فيه المصلحة، ولكنه لا يعمم ذلك للأب، حيث إن الآية كما تقدم سابقا ناظرة لليتيم، واليتيم كما يستظهر المصنف هو من فقد الأب. فإذا الآية ما تخاطب الأب، خاطب من فقد الأب، فيشمل الجد. فالآية تدل على أن الجد لا بد أن يراعي المصلحة، ولكنه بالنسبة إلى الأب لا موجب لرفع اليد عن تلك الرواية. أصل الآية مو متعرضة للأب. ودعوى عدم الفصل بين الجد والأب، يقول الشيخ عهدتها على مدعيها، بل يظهر من كلمات جماعة التفصيل، وقالوا بأنه بلي في الجد يشترط المصلحة، في الأب لا يشترط المصلحة. إذن ما في أولوية في الجد في الزواج، بس في باب النكاح يقولون فقط ثبت، ولعله خبروية الجد على الأب في باب النكاح بس، أما في غيره لا نعمم، اللي يعمل بالرواية فقط. نعم، بعضهم خصص هذه الأولوية فقط في باب النكاح، بل في سياق الآية، في سياق الزواج يعني قدر متيقن في هالمورد يعني. وهذا لا يراد منه المعنى الظاهر كما قلنا، المعنى الظاهر بل يعني قصدي في النكاح، يعني نكاح يعني السلطنة، تعبير بالسلطنة هي وكذا، سلطنة لا السلطنة أن يتصرف، يعني سلطنة التصرف، ولاية التصرف، فيخصص هذا في باب النكاح، أما تعميمه لغيره مشكل مع التنزل الثالث. ثالث أنا هذا شيخنا هو يعني شيخ ما يوصل هالدرجة، بس أقول يعني لو صار يقدر واحد يحكي الحكاية، يعني يقول هذه الروايات كما ذهب جمعون، هذا فقط في باب، ولهذا في باب الأم، في باب البيع ما يقدم الأب على الجد على الأب، واضح؟ لو تنازع الأب والجد في التصرف، هل يقدم الأب على الجد؟ هل يقدم الجد على الأب في التصرف الأموال؟ لا، كثير منهم لا يلتزم بذلك، إنما يخصص هذا في أي باب؟ في باب النكاح. لو هو الأب أن يتأب، لو هو الأب أن يبيع هذا المال لفلان وهو الجد ذلك، هل يقال أنه الجد هو الذي يقدم على الأب؟ لا يلتزم أكثرهم بذلك.
لماذا نستفيد من عدم الفصل أو القول بعدم الفصل؟ لأن نقول ثبت الحكم للأب أنه خارج، كذلك الجد.
بل ما في قول بعدم الفصل، يقول الشيخ هذا ما في مثابت، هناك قول يظهر من بعض ذلك التفصيل، لا يوجد قول بعدم الفصل في المسألة.
لو سلمنا بعدم الفاصل
فإنه
يعني لا يقتضي إلا
أن
نقول بأن الأب كالجد،
بل يمكن
أن نقول الجد كلا.
نعم، قصكم جواب رابع يعني؟ لو ما فهم قصكم وش الآن، إحنا لا نقول بعدم، ما ثبت قول بعدم الفاصل، ما ثبت قول بعدم الفاصل، هو إشكال ما ثبت قول بعدم الفاصل. قال هذا ولكن الأقوى كفاية عدم المفسدة وفاقا لغير واحد من الأساطين الذي عاصرناهم، كاشف الغطاء صاحب الجواهر بني. المهم، لمنع دلالة الروايات على أكثر من النهي عن الفساد، فلا تنهض لدفع دلالة المطلقات المتقدمة، الطائفة الأولى الظاهرة في سلطنة الوالد على الولد وماله. نعم، قلنا المقدر المعلوم من المخصص أي صورة، صورة الفساد، وأما غيره فيشمله الإطلاق والعمومات. زين، الآية وش سو فيها؟ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، أفعل التفضيل، فلا بد من مراعاة المصلحة، فلا تجوب عليها. وأما الآية الشريفة، أولا فلو سلم دلالتها، يعني لا نسلم دلالتها، لأن أحسن قلنا لا يراد منها أفعل التفضيل أصلح، بل المراد أصل الحسن، والتصرف مع عدم المفسدة فيه حسن، فالآية تدل على أن المهم أن لا يكون مفسدة، أن لا يكون تصرف سيء، فمفادها شرطية عدم المفسدة لا شرطية المصلحة. ثانيا، حسن يعني في قبال سيء، بلي حسن يعني في قبال سيء، ألا يعني عنوان منتزع إن صح التعبير من عدم المفسدة. إذا واحد تصرف ما في مفسدة، ألا يقال تصرفه حسن؟ تصرف أكثر الناس الآن قال ما في مصلحة بس ما في مفسدة في البيع، البيع بالمثل مثلا تصرفون ما في، هل يقال تصرفون سيء؟ ظهر حسن في قبال سيء، لا تقرب إلا إذا كان التصرف تصرفون حسنون. فهي مخصصة، الآية الجاية الثانية، تنزلنا وقلنا أن الآية تدل على مراعاة الأفضل، فهي مخصصة بما دل على ولاية الجد وسلطنته. ليش ركز على الجد؟ لأن هذا مورد مورد الآية الجد، واضح. أما الأب أصلا يقول إحنا خارج تخصصا وموضوعا عن الآية، فهو ركز يبي يخرج وين؟ يخرج خرج الجد، ولا تقربوا مال اليتيم، يريد يخرج أساسا الجد، وبالتالي ركز على الروايات الواردة في الجد. قال فهي مخصصة بما دل، الآية مخصصة بما دل على ولاية الجد وسلطنته الظاهرة في أن له أن يتصرف في مال طفله بما ليس فيه مفسدة له وإن لم توجد مصلحة، فإنما دل على ولاية الجد في النكاح معللا بأن البنت وأباها للجد، وقوله صلى الله عليه وآله أنت ومالك لأبيك، هذه في الجد نطبقها، كيف نطبقها في الجد؟ من مصادق مالك أموال بل أموال مال الولد، مال الولد لأبيه، صحيح؟ مال الولد مو لأبيه، فإذا كان مال الولد لأبيه فيصدق أنت ومالك لأبيك، يعني الجد
أنت
ومالك، يعني ومالك أو ما حتى ومالك، مال الولد كما ورد في الروايات للأب. فإذا وضعنا يدنا عن الأب نقول مال ولده له، إذا وضعنا يدنا على الجد، الجد يقال مال الولد لأبيه، من أموال الولد مال ولده، فيصير مال الحفيد للجد، تفتين يصير مال الحفيد في النتيجة، لأن يصدق من أمواله مال الولد، فصار الكل الجد، واضح شيخنا شيخ علي، يصير الكل الجد، كنا احنا مرهون لجدودنا، وذاك الجد الثاني للجد، جد صار حسن واحد الجد الأخير. المهم قال وقوله صلى الله عليه وآله أنت ومالك أو ومالك لأبيك، خصوصا مع استشهاد الإمام به في مضي نكاح الجد بدون إذن الأب، ردا على من أنكر ذلك وحكم ببطلان ذلك من العامة في مجلس بعض الأمراء. قد نقل الرواية، رواية شوية طويلة، بل صفحة 104 فلاحظ رواية عبيد بن زرارة، جاب أنت ومالك لأبيك، نعم، فقلت فقالوا بلى، فكيف يكون هذا وهو مالك لا يجوز نكاحه، يعني هذا طبق اللي ذكرنا طبقه في الرواية، مع أنه لو سلمنا عدم التخصيص وجب الاقتصار عليه في حكم الجد دون الآب، ودعوى عدم القول بالفصل ممنوعة، فقد حكي عن بعض متأخر المتأخرين القول بالفصل بينهما في الاقتراض مع عدم اليوس. شنو يعني على الاقتراض مع عدم اليوس؟ هل يجوز الاقتراض من مال الصبي مع عدم اليسار مع عدم الغنى؟ فبعضهم فصل فقال بالنسبة إلى الأب يجوز، أما بالنسبة إلى الجد لا يجوز. بالنتيجة لم يحرز القول بعدم الفصل، خصوصا المهم القول بعدم الفصل، هذا المقدار لم يحرز. هذا تمام الكلام فيما ذكره المصنف، فالنتيجة أن المصنف استنتج من جميع ما ذكرنا أن المدار على عدم المفسدة. تعليق على المطلب، إذا راجعنا الروايات الواردة في ولاية الأب والجد فهناك مجموعة من الروايات تعرض لها صاحب الوسائل قدس سره في الجزء 17، نعم من الروايات التي سأقرأها من هذا المصدر، الجزء 17 من الوسائل صفحة 262 في باب 78، باب حكم الأخذ من مال الولد والآب. الوسائل الشيعة الجزء 17. الآن ناسي هذا، يعني هل باب الوقف أو باب الوصية؟ لعله هنا موجود بعض الروايات. أنتوا نسختكم يعني غير؟ جزء 17 أبواب ما يكتسب به، أبواب ما يكتسب به، باب 78 من أبواب ما يكتسب به، الجزء 17 صفحة 262. هنا عدة روايات تذكر في مسألة الولاية. الرواية الأولى صحيحة محمد بن مسلم، وهي الحديث الثاني من الباب. اقرأ الرواية. قال الحديث كم هذا هنا محطوط، صحيحة محمد بن مسلم الحديث الأول، اشتبهت. سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه، قال يأكل منه ما شاء من غير سرف، وقال في كتاب علي عليه السلام أن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلا بإذنه، والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء. وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها، وذكر رسول الله صلى الله عليه وآله. نعم، وش نكون؟ قال لرجل أنت ومالك لأبيك. فهذه الرواية استدل بها على أن ظاهرها الولاية المطلقة، وأنه لا شأن للولد مقابل أبيه، حيث ذكر في الذيل بأنه بل الوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء، واستشهد بمسألة الجارية التي للابن له أن يأخذها ويتملكها، لأن لا وطأ إلا في ملك، فله أن يتملك جارية ابنه ويقاربها. واستشهد في الذيل أنت ومالك لأبيك. ولا تعارض، يقول المستدل، بين هذا الذيل وبين الصادر، وهو قوله من غير سرف يأكل ما شاء من غير سرف، إذ قد يتوهم التهافت بين الصدر وبين الذيل، ففي الصد قيد بغير سرف، في الذيل ما شاء، يقول لا ما في تهافت، لأن الملحوظ في الصدر النهي عن الإسراف، وحرمة الإسراف مفروغ عنها، فإنها من الكبائر، فلا تتنافى مع إطلاق الذيل. إذن من غير سرفين يعني شنو؟ لا يجوز له الإسراف في الأموال، واضح؟ يأكل منها من ناحية السراف، يشتري له مثلا العشاء بكم شيخنا عادة العشاء في هذا الزمان مثلا؟ 3,000 تومان. سرفك 10,000 تومان، السيد عشاء 30,000 تومان، السرف مثلا 50,000 90,000، الشيخ علي عشاه 100,000 تومان، سرفه 150,000 تومان مثلا، هذا باب المثال يعني. فأقول تدل على حرمة الإسراف، وحرمة الإسراف مفروغ عنها. تقول ما يجوز لك أن ما شاء بحيث تسرف. إذن لا تعارض بين الصدر وبين الذيل. إذن الرواية واضحة الدلالة، يأخذ من مال ابنه ما شاء كيف شاء أن شاء، واضح. يأخذ جارية ابنه يتملكها ثم يقول أنت ومالك أو ومالك لأبيك. فالرواية مفروغ، دلت على المفروغية عن إطلاق الولاء الولاية. أنا ما أدري ساعة اليوم، ما أدري شيخنا أتكلم. وأشكل على هذه الرواية بعدة إشكالات. الإشكال الأول أن هذه المعتبرة محكومة بمعتبرة أخرى، وهي صحيحة الحسين بن أبي العلاء التي قرأناها بلي في الأبحاث السابقة، حيث ورد فيها قلت لأبي عبد الله ما يحل للرجل من وال ولده، قال قوته بغير سرف إذا اضطر إليه. شو قيد الاضطرار؟ قوته بغير سرف إذا اضطر إليه. قال فقلت له فقول رسول الله صلى الله عليه وآله للرجل الذي أتاه فقدم أباه فقال له أنت ومالك لأبيك، قال إنما جاء بأبيه إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله هذا أبي وقد ظلمني ميراثي من أمي. فأخبره الأب أنه قد أنفقه عليه وعلى نفسه، فقال صلى الله عليه وآله بعد ذلك أنت ومالك لأبيك، ولم يكن عند الرجل شيء، أفكان رسول الله صلى الله عليه وآله يحبس الأب للابن؟ فيقال هذه الرواية صحيحة أبي العلاء، خب ناظرة لتلك الرواية لأنها فسرت. ليش ناظرة؟ فسرت أنت ومالك لأبيك، وذكرت بأنه ما يحل للوالد من وال الولد ليس مطلق التصرف بل القوت مع فرض الاضطرار، وذكرت أن الواقعة التي حدثت عند النبي كانت مخاصمة بين ولد وأبيه، والنبي إنما قال أنت ومالك لأبيك إما في بيان بل حكم أخلاقي، أو في بيان ما ذكرنا مسألة النفقاء أنه كان الأب ليس عنده شيء فيجب على الولد أن ينفق على من؟ على أبيه، فهذا أخذ المال ونفقه عليه وعلى الولد من باب أنه نفقه على الولد من باب أنه ماله له الولاية، نفقه على نفسه من باب أنه شنو أنه هذا يجب عليه أن ينفق على أبيه. فهذه الرواية ناظرة إلى تلك الرواية فتقيد الإطلاق بمورد الاضطرار والحاجة. ولكن تأمل جمعون في أن هل يصح الجمع بين الروايتين بالتخصيص بالتقييد، أو أن التعارض بحسب نظر العرف يا شيخ موسى تعارض مستقر، حيث إنه عندنا لسانان، هذا اللسان لسان يقول يأخذ من مال ابنه ما شاء، تفتين يأخذ من مال ابنه ما شاء، ونص يقول قوته بغير سرف إذا اضطر إليه. هل العرف يرى صحة إعمال الجمع العرفي بأن يقول ما شاء نحمل أمر الاضطرار؟ تفتين يأخذ ما شاء يعني في فرض الاضطرار يأخذ ما شاء، أو أن العرف يستهجن أن يعبر هذا التعبير ويراد منه جدا أي مورد الاضطرار. فجمع من الأعلام قالوا أن اللسانين متهافتين متعارضين لا يقبل الجمع العرفي بأن يحمل كلام المتكلم خذ ما شئت من أموال الطرف بعد يقول لا أنا قصدي من ما شئت إذا اضطررت إليه قوته من غير سرف إذا اضطر إليه. فالعرف يستعجن هذا الجمع العرفي ويرى أن التعارض مستقر. فإن قلنا بالجامع خب احنا قرضنا هذا صحيحة محمد بن مسلم لا يصح الاستدلال بها، وإذا لم نقبل هذا الجامع تسقط الرواية لأجل المعارضة فيحصل التعارض بين الروايتين. إذا حصل التعارض بين الروايتين لابد أن نبحث عن المرجحات، والمرجح هو الكتاب. لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن بناء على تمامية الاستدلال بها. ها شيخنا فتقول هذا تدل على عدم المفسدة، مو أنه يجوز التقرب في مال اليتيم كيفما شاء سواء في مفسدة أو لا توجد مفسدة. فمقتضى الرجوع إلى الكتاب حينئذ مراعاة جانب شنو المفسدة وعدم المفسدة واضح. وحينئذ بل تكون الرواية التي دلت على ما شاء مخالفة للكتاب. هذا هو الإشكال الأول على صحيحة محمد بن مسلم. توجد إشكالات أخرى على صحيحة محمد بن مسلم التي استدل بها يأتي إن شاء الله الكلام فيها. إذن احنا غدا إن شاء الله نتعرض إلى الروايات التي ذكرها صاحب الوسائل ونبحث أنه هل يصح العمل، بل هل يوجد رواية تامة دلت على شرطية المصلحة أو عدم المفسدة. يأتي إن شاء الله بحثه. راجعوا كلام السيد الخوئي، راجعوا كلام المحقق الإيرواني، راجعوا كلام الأصفهاني، كلمات موجودة في المقام. وصلى الله على سيدنا محمد الطيبين الطاهرين.